بتعرفي، عند النظر إلى أداة تقليدية زي الآلة الحاسبة، أم هناك شعور مريح للغاية بالقدرة على التنبؤ؟
أيوة، عملية حسابية بسيطة تعطينا دائماً نفس النتيجة.
بالضبط، النظام بأكمله ينتظر في سكون تام، يعني لا يفعل شيئاً على الإطلاق حتى نعطيه الأمر. إنها علاقة مباشرة جداً بين أداة صامتة ومستخدم يتحكم فيها.
وهذا النموذج هو ما حكم علاقتنا بالتكنولوجيا لعقود طويلة. أدوات تفاعلية بحتة مبرمجة لتبقى في حالة خمول حتى تتدخل اليد البشرية. لكن بناء على ما سنحلله في هذا الاستكشاف المتعمق اليوم، يبدو أن هذا النموذج قد انتهى فعليا.
انتهى تماما. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد ترقية برمجية، بل عن تحول جذري في الحمض النووي للتفاعل الرقمي. الأداة تتحول إلى نظام بيئي مستقل.
صحيح، وليلة 20 مايو 2026 تمثل نقطة الانقلاب هذه. الهدف من نقاشنا اليوم ليس مجرد سرد الأخبار، بل فهم السبب وراء هذه التحولات.
يعني لفهم حجم هذا التحول، جمعنا مصادر استثنائية من الإعلانات التي قلبت الموازين في مؤتمر جوجل آي أو للمطورين، لاختراق أمني معقد لشبكة بلاي ستيشن، وصولاً إلى أروقة المحاكم وقضية إيلون ماسك ضد شركة أوبن أي آي.
القاسم المشترك في كل هذه الأحداث هو التخلي عن البرمجيات التي تنتظر الأوامر لصالح وكلاء أذكياء يتصرفون باستقلالية.
طيب، دعينا نبدأ بالحدث الأضخم. تطبيق جيميناي من جوجل وصل إلى 900 مليون مستخدم نشط شهرياً.
رقم هائل بصراحة.
جداً، لكن الأهم هو إطلاقهم لجيميناي سبارك، يعني التحول من روبوت دردشة عادي إلى هذا النظام يشبه الانتقال من امتلاك أمين مكتبة ينتظر سؤالك إلى تعيين مدير مكتب تنفيذي.
بالضبط، مدير يقرأ بريدك ويحلل جدولك ويتخذ قرارات بالنيابة عنك
قبل حتى أن تستيقظ من النوم.
الشيء المذهل هنا يكمن في البنية التحتية. جيميناي سبارك ليس مجرد نموذجا لغوي يولد نصوصا، هو وكيل ذكاء اصطناعي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
لحظة، يعمل باستمرار في الخلفية؟
إيوة، عبر أجهزة افتراضية سحابية مخصصة. جوجل أدركت أن الميزة التنافسية لم تعد في الفوز باختبارات الذكاء للنماذج، بل في بناء ما يسمونه طبقة البيانات الذكية.
وهذا يفسر ميزة الملخص اليومي التي أعلنوا عنها.
صحيح، الملخص اليومي لا يبحث في ويكيبيديا، بل يغوص في بيانات حقيقية، بريد جيميل، جداول التقويم، حركة المرور المباشرة، ليبني خطة استباقية ليومك.
واو، يعني هذا يعيد تعريف مفهوم المساعد الشخصي بالكامل. لكن هذا يطرح تساؤلا لا يمكن تجاهله حول التكلفة. هذا المستوى من الاستقلالية محصور في فئة اشتراك AI Ultra،
والذي يكلف $100 شهريا.
$100 شهريا، مبلغ ليس بالبسيط، بالإضافة إلى واجهة سموها الواجهة العصبية التعبيرية، تتكيف لحظياً مع سياق العمل، وجعل نموذج جيميناي 3.5 فلاش هو الافتراضي.
أيوة.
سؤالي هنا، هل هذا المنتج مصمم حقاً للمستهلك العادي، أم أننا نشهد ولادة طبقة أرستقراطية رقمية مخصصة فقط للشركات؟
شوف، $100 شهرياً هي نقطة فرز استراتيجية بالنسبة لقطاع الأعمال والمديرين التنفيذيين، أم توفير ساعتين من العمل اليومي في فرز البريد يجعل هذا المبلغ تافهاً.
صحيح، وقتهم بمال.
لكن بالنسبة للمستهلك العادي، العائق الحقيقي قد لا يكون المال، بل ثمن الخصوصية.
هذه نقطة حساسة جداً.
يعني من هو وكيل ذكاء اصطناعي حق الوصول الشامل والعميق إلى كل رسالة شخصية، كل موعد طبي، كل تفاعل رقمي يمثل قفزة مرعبة للبعض؟
100%.
جوجل تراهن على أن راحة المستخدم واختصار المهام ستتفوق في النهاية على مخاوف الخصوصية، وهذا بالمناسبة هو الكابوس الحقيقي لشركة OpenAI.
كيف؟ تقصدين أن ChatGPT لا يستطيع فعل ذلك؟
بالضبط، ChatGPT مهما بلغ ذكاؤه يبدأ محادثة جديدة في كل مرة. هو لا يمتلك هذا الأرشيف التاريخي الضخم من البيانات الشخصية التي كدستها جوجل في خوادمها لعقد كامل.
طيب، دعونا نفكك هذا أكثر. إذا افترضنا أن نظام سبارك هو العقل الذي يعمل بلا توقف في الخلفية، فكيف سيتم التواصل معه؟ يعني فكرة التحديق المستمر في شاشات الهواتف لكتابة الأوامر تبدو قديمة جدا لمدير تنفيذي رقمي بهذا الذكاء.
وهذا ينقلنا إلى الإعلان الثاني المهم، إطلاق جوجل لنظاراتها الذكية أندرويد XR في خريف 2026.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأننا يجب أن نتذكر جوجل حاولت هذا في عام 2013 بنظارات جوجل جلاس
وفشلت بشكل ذريع وصادم.
كانت كارثة تسويقية حينها، النظارات جعلت من يرتديها يبدو غريبا،
منبوذا اجتماعيا تقريبا. إعلانهم اليوم يتضمن تعاونا مع علامات تجارية للأزياء مثل ووربي باركر وجنتل مونستر. هل وضع شعار نظارات أنيقة يكفي لحل مشكلة الإحراج الاجتماعي، أم أننا نتجاهل دروس التاريخ؟
ما حدث في 2013 كان درساً قاسياً، لكن التعاون مع هذه العلامات يثبت أنهم استوعبوا المشكلة. التقنية الملبوسة لا تنجح إذا بدت كجهاز كمبيوتر على الوجه،
مثل ما رأينا مع نظارات ميتا ريبان مؤخراً. بالضبط، أثبتت أن التصميم الطبيعي هو مفتاح القبول الاجتماعي. اختيار ووربي باركر هو استهداف مباشر للسوق الأمريكي وجيل الألفية، والدخول مع جنتل مونستر يفتح أسواق آسيا الفاخرة، تحديداً كوريا الجنوبية والصين.
ذكاء تسويقي حاد.
لكن العبقرية الحقيقية ليست في التصميم، بل في التوافق. النظارات ستدعم نظامي أندرويد وآي أو إس.
لحظة، دعم آي أو إس يعني آيفون؟
أيوة.
هذه خطوة هائلة. نحن نتحدث عن فتح السوق أمام أكثر من 55% من مستخدمي الهواتف في أمريكا.
وهذا يوضح أن الهدف ليس بيع أجهزة، بل السيطرة على الواجهة التي تتوسط بين البشر والعالم.
وهذا يربطنا بميزة جيميل لايف التي أعلنوا عنها. التفاعل مع البريد أصبح تخاطبياً.
صحيح، لا مزيد من كتابة كلمات مفتاحية للبحث. يمكن للمرء أن يسأل بصوته: ماذا قال مديري عن مشروع الربع الثالث؟
وسيقوم الذكاء الاصطناعي عبر النظارة بسرد الإجابة صوتياً.
التفاعل ينتقل من حقبة الكتابة والنقر إلى حقبة التحدث والاستماع. النظارات هي الناقل المثالي لهذا النظام البيئي.
إزالة تامة للاحتكاك الفيزيائي، لا داعي لإخراج الهاتف من الجيب.
واجهة غير مرئية تقريباً.
طيب، واجهة غير مرئية وعقل يعمل باستمرار. لكن هناك حلقة مفقودة في هذا النظام. النظارات والهواتف تحتاج إلى تطبيقات لتعمل. من سيكتب مليارات الأسطر من الأكواد لدعم هذه البيئة؟
المفاجأة أن الإجابة لم تكن المطورين البشر،
بل وكلاء الذكاء الاصطناعي أنفسهم. الإعلان عن أندرويد CLIVI.1.
أيوة، واجهة سطر الأوامر التي تسمح للوكلاء ببناء تطبيقات أندرويد بسرعة.
والمذهل أن جوجل لا تحصر هذا النظام على ذكائها الاصطناعي. هم يسمحون لوكلاء منافسين زي كلود كود أو أوبن أي آي كودكس باستخدامه. يبدو الأمر وكأن مالك مصنع يمنح مفاتيح المصنع لمنافسيه ليصنعوا بضائعهم داخله.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى سنفهم السبب. تقليدياً المطور البشري يستخدم واجهة رسومية ليبني تطبيقاً. واجهة CLI تزيل هذه الطبقة البشرية تماماً وتوفر مساراً لغوياً مباشرة للآلة.
الآلة تتحدث مع الآلة.
بالضبط، الذكاء الاصطناعي يكتب الكود ويصدره دون عين بشرية. لماذا تسمح جوجل للمنافسين بذلك؟ لأنها لعبة منصات، إضفاء الطابع الديمقراطي على التكويد.
يعني زيادة التطبيقات تعني زيادة المستخدمين لنظام أندرويد.
100%، النظام الذي يمتلك أكبر عدد من التطبيقات يربح.
وهذا يفسر أيضاً إطلاقهم لمنصة أنتي جرافيتي 2.0 باشتراك $100 شهرياً.
أيوة، حزمة تطوير كاملة تتكامل مع فايربيس وAI ستوديو، موجهة للمحترفين. هم يضمنون بقاء أندرويد البيئة الحاضنة، سواء كان المبرمج بشراً أو آلة.
المطور البشري سيصبح مشرفاً، بينما الآلة تقوم بالعمل الشاق.
وهذا يعيد صياغة اقتصاد البرمجيات بالكامل.
طيب، إذن نحن أمام وكلاء ذكاء اصطناعي يديرون الجداول، يقرؤون البريد ويبنون تطبيقاتهم بأنفسهم. نحن نثق ثقة عمياء بهذه الأنظمة، لكن هذه الثقة تفترض أن جدراننا الرقمية منيعة.
وما رأيناه في احتراق شبكة بلاي ستيشن يثبت العكس.
بالضبط، قصة الصحفي كولين وارياريتي، حسابه تعرض لاختراق كامل رغم تفعيله لخاصية المصادقة الثنائية، أو ما نعرفه بـ 2FA.
احتراق لم يستهدف الخوادم أو الجدران النارية لسوني،
بل استهدف الحلقة الأضعف، العامل البشري.
أيوة، المخترقون استخدموا تقنيات الهندسة الاجتماعية، اتصلوا بالدعم الفني لشركة سوني، وانتحلوا شخصية الضحية.
كيف أقنعوهم؟
باستخدام معلومات عامة ومسحوبة من وسائل التواصل الاجتماعي، الاسم، البريد، تاريخ الميلاد.
يا إلهي،
معلومات منشورة في كل مكان.
وموظف الدعم تجاوز المصادقة الثنائية بالكامل بناء على هذه البيانات.
المشكلة أننا نعامل بيانات عامة كأنها أسرار مشفرة.
إنها مفارقة لاذعة فعلا. نحن نمنح جيميناي سبارك حق الوصول إلى أدق تفاصيل حياتنا، بينما يمكن لأي شخص تجاوز أنظمة أمان شركات ضخمة بمجرد مكالمة هاتفية مع الدعم الفني.
والأكثر إحباطاً أن استعادة الحساب استغرقت 3 أسابيع،
ولم يصدر أي بيان رسمي من سوني. إذا كانت المصادقة الثنائية عاجزة، فما هو الحل؟
الحل يتطلب الانتقال إلى مصادقة قائمة على المعرفة العميقة أو التحقق السلوكي. الأمان لا يجب أن يعتمد على ما تعرفه نظرياً، بل على كيف تتصرف.
سرعة الكتابة، الجهاز المستخدم، الموقع الجغرافي.
بالضبط، وهناك مفارقة أخرى حدثت في نفس اليوم، بينما كانت جوجل تحتفل بالموثوقية التامة لجيميناي سبارك، توقفت خدمة نوتبوك LM الخاصة بهم تماماً.
واو، تناقض صارح. التكنولوجيا تبيعنا وهم السيطرة والموثوقية، لكنها هشة أمام الأخطاء النظامية.
وهذه المخاطر لا تحدث في فراغ، هي نتاج سباق تسلح شركات للسيطرة على المستقبل، والمعارك القانونية هي التي ترسم حدود هذا السباق.
وهذا يأخذنا إلى المحاكم. هيئة المحلفين الفيدرالية رفضت دعوى إيلون ماسك ضد سام ألتمان وأوبن إي آي.
واللافت أن المداولات استغرقت أقل من ساعتين.
نعم، بناء على مسألة إجرائية، قانون التقادم.
صحيح، المحكمة لم تحكم في جوهر الادعاءات حول تخلي الشركة عن مبادئها غير الربحية، ولكن تم إثبات أن إيلون ماسك نفسه كان يمتلك طموحات تجارية مشابهة قبل مغادرته في 2018.
ماسك وصف الحكم بأنه شكلي وتعهد بالاستئناف، لكن بعيداً عن من هو المحق أخلاقياً، ما هو التأثير الفعلي لهذا الحكم على السوق؟
التأثير ضخم جداً. هذا الحكم يزيل عقبة قانونية كبرى أمام أوبن أي آي للتحول إلى شركة ربحية بالكامل.
وهذا يمهد الطريق لتقييم قد يصل إلى تريليون دولار.
بالضبط، وإذا ربطنا هذا بإعلانات جوجل في بداية نقاشنا، تتضح الصورة. بناء وكيل مستقل كجيميناي سبارك يتطلب بنية تحتية تكلف عشرات المليارات.
يعني أوبن أي آي كانت بحاجة لهذا التحرر القانوني لتجمع رأس المال وتواجه جوجل.
100%. السباق خلال 18 شهراً القادمة سيحدد من سيبتكر المساعدة الافتراضية الأساسية للبشرية. جوجل تمتلك النظام البيئي، وأوبن أي آي الآن تمتلك المرونة لجمع الأموال.
معركة على واجهة المستقبل، هذا يضع كل ما ناقشناه اليوم في سياق واضح جدا. انتقلنا من الذكاء الاصطناعي التفاعلي إلى الوكلاء المستقلين مع سبارك، ومن الشاشات إلى النظارات والصوت،
ورأينا كيف سيبرمج الذكاء الاصطناعي نفسه.
صحيح، وكيف أن هذا التطور محفوف بمخاطر أمنية جذرية وحروب بمليارات الدولارات. فهم هذا العالم الرقمي أصبح ضرورة للنجاة.
لم نعد مجرد مستخدمين، نحن نعيش داخل هذه الأنظمة.
وهذا يقودني إلى فكرة استفزازية أخيرة للختام. إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً الآن على كتابة التطبيقات وإدارة بريدنا والتحدث كبشر، وإذا كانت أنظمتنا الأمنية تعتمد على معلومات يمكن للآلة استخراجها في ثوان لخداع موظفي الدعم، فهل يعني ذلك أن الجيل القادم من الإنترنت سيحتاج إلى بروتوكول جديد كليا لإثبات البشرية؟
سؤال مخيف ومهم.
يعني شيء يتجاوز كلمات المرور وبصمات العين، كيف سنثبت أننا بشر فعلا في هذا العالم الجديد؟ شيء يستحق التفكير فيه. شكرا لمرافقتنا في هذا الاستكشاف المتعمق.